بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. أردت من هذه المحاضرات وهي كما أسلفت معكم ستكون في حدود 5 محاضرات. تكلمنا في محاضرتين سابقتين عن أمور عامة في القضاء والقدر، أمور تقريرية عامة مع التعرض لبعض الانحرافات والخلافات الموجودة في مسألة القدر، وتكلمنا عن أبواب القدر والإيمان بالقدر وبعض مسائل الجبر والاختيار وما إلى ذلك من أمور. وحقيقة الأمر مسألة القدر مسألة في غاية الأهمية، لا ينبغي أبدا أن تهمل وأن تترك هكذا. ويعني مسائل القدر يعني هناك كتابات كثيرة، يعني لو أن الإنسان جمع كتابات شيخ الإسلام ابن تيمية في الباب سيجد خيرا كثيرا. وكثير من المعاصرين كتبوا في هذه المسألة كتابات أحيانا بين السهلة والميسورة وبين المعقدة أو الكبيرة وهكذا يعني. ونجد من الكتب العظيمة جدا في هذا الباب يعني كتاب ابن القيم، كتاب ممتاز جدا مدارج السالكين، ولعلنا نطوف حوله بعض التطوفات في هذه المحاضرات. كتاب شفاء العليل ابن القيم رحمه الله تعالى. وتكلمنا الإيمان بالقدر ركن ركين من أركان التوحيد، ولا يتم توحيد المرء إلا به، ولذلك قالوا الإيمان بالقدر قطب رحى التوحيد ونظامه. وذكرت قبل ذلك أن ضلال جل من ضل في هذا الباب إنما كان بسبب عدم التفريق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، الإرادة الكونية منها قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذه إرادة كونية لابد أن تقع سواء كانت محبوبة للرب مكروهة للرب. الإرادة الشرعية وتعني المحبة، الإرادة الشرعية فالله عز وجل يأمر شرعا بأشياء يحبها، يأمر بالصلاة والزكاة وحسن الخلق وصلة الرحم ولا ذلك. الإرادة الكونية لابد أن تقع، الإرادة الشرعية قد تقع يعني قد يفعلها المرء وقد لا يفعلها المرء. ولذلك هذه مشكلة كبيرة كما قلت أول، يعني ولو أني بليت بهاشمي خؤولته بنو عبد المداني لهان علي ما ألقى ولكن تعالوا فانظروا بمن ابتلاني. يبتلين بأقوام لا يفرقون أصلا، يعني يحدث لهم الخلل من هذه الناحية. سبب الخلل أنهم لم يطلبوا هذا الباب كما طلبه الجيل الأول، جيل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم وكانوا عربا، كانوا عرب يفهمون الكلام العربي فيفهمون ويفرقون ولا يحتاجون إلى كثير كلام، هذا بخلاف المتأخرين. متأخرين يعني كما قال الشافعي رحمه الله حين ناظر بشرا المريسي قال إنما أتي من عجمته، إنما أتي من عجمته لأنه غير فاهم للغة العربية، واللغة أصل عظيم جدا من الأصول التي ينبني عليها فهم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. هذه إشكالية كبيرة وعظيمة لا بد أن ننتبه لها. فالله عز وجل قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض. في الحديث أول ما خلق الله القلم ثم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وقيل أن الكتابة كانت وقت خلق القلم، ولذلك قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك، وقال نبرأها يعني نبرأ البرية من قبل خلق البرية من قبل خلق الناس، إن ذلك على الله يسير. ولذلك قدر الله تبارك وتعالى شقاوة العباد وسعادتهم وأرزاقهم وآجالهم وأعمالهم قبل خلقهم. طبعا في بعض الناس يقولون يعني كيف نؤمن وقد أو هؤلاء بعض الناس لا، مسائل القدر لها متعلق كبير جدا بأبواب الإيمان والكفر وباب الأسماء والصفات وما إلى ذلك من أمور. أحسنت شيخ محمد، هذا كلام ما فيه مشكلية، لكن أنا أحاول الآن هذه المحاضرات أنا أردت منها ألا يعني نتقيد بكثير من المصطلحات، إنما أردت أن يصل المعنى العام، أن يفهم الناس المعنى بصفة عامة دون تعقيدات المصطلحات، هذا أنا أقصده لذاته. فحديث مثلا على سبيل المثال احتجاج آدم وموسى في السماء، حديث صحيحين طبعا من حديث أبي هريرة اللي هو احتج آدم وموسى في السماء وقال له أنت آدم أبو البشر خيبتنا أخرجتنا من الجنة، قال أنت موسى كليم الله الذي اصطفاك الله تبارك وتعالى، كم ترى أن الله كتب أو قدر علي ذلك؟ قال قبل أن يخلقك. قال فحج آدم موسى، لأنه قال له آدم، قال لموسى في الحديث أتلومني على ذنب قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة. هذا الحديث فيه فقه عظيم جدا، يعني كتبه بعد التقدير الأول، التقدير الأول في الأزل، التقدير الأول في الأزل في علم الله السابق الذي لا بداية له، ثم كتبه بعد ذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وقد يعني رد هذا الحديث بعض من لم يفهمه كبعض المعتزلة كأبي علي الجبائي ومن وافقه، ولم يزل أهل الباطل المذموم موكلين برد الأحاديث الصحيحة لأنها تخالف قواعدهم الباطلة وعقائدهم الفاسدة. ومشكلة هؤلاء الناس أنهم يؤصلون أصولا ثم يحاولون لي أعناق النصوص لموافقة هذه الأصول، بخلاف أهل السنة فإنهم يؤصلون أصولهم بناء على ما ورد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الناس اختلفوا اختلافا كبيرا في فهم هذا، في فهمي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في فهم هذا الحديث. فقيل مثلا حجه موسى كما يحج الرجل. طب يعني ايه حجه كما يحج ابي؟ يعني لو ان ابي مخطئ وانا حاججته واقمت الحج عليه فيقول له، يرد كلامي لاجل فقط انه ابي، هذا كلام ساقط. فالحجه يجب المصير اليها سواء كانت مع الاب أو مع الابن. وقيل حجه لأن الذنب كان في شريعة واللوم في شريعة، وهذا طبعا من نفس الجنس. وقيل حجه لأنه كان قد تاب من الذنب، وهذا لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأن آدم لم يذكر هذا الوجه، وموسى أعلم بالله من أن يلوم آدم على ذنب قد تاب منه، وأن هذا يستلزم إلغاء ما علق به النبي صلى الله عليه وسلم وجه الحجة واعتبار ما ألغاه، فلا نستطيع أن نلتفت إليه. وقيل لامه في غير دار التكليف، ولو لامه في دار التكليف لكانت الحجة لموسى. ده طبعا فاسد من أكثر من وجه، منها أن آدم لم يقل لمتني في غير دار التكليف. ثانيا أن الله سبحانه يلوم الملومين في غير دار التكليف، صح؟ طيب، من الـ الأفهام الأخرى قالوا إنما حاجه لأن آدم شهد الحكم وجريانه على الخليقة، وتفرد الرب سبحانه بربوبيته، وأنه لا تتحرك ذرة إلا بمشيئته، ومشاهدة العبد الحكم لا يدع له استقباح سيئة. طبعا هذا أسوأ الوجوه على الإطلاق، هذا أسوأ الوجوه وأفسد مسلك في هذا الحديث، لأن أعداء الله تبارك وتعالى احتجوا بالقدر على أفعالهم القبيحة. قالوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، ولو شاء الله وهكذا، قال لو شاء الله ما زنيت، لو شاء الله ما سرقت، لو شاء الله ما فعلت القبيح، لو شاء. هذا خطأ شديد جدا، ولا شك أن شيخهم في ذلك إبليس الملعون الذي احتج بقضائه فقال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين. فإن قيل أليس كل شيء بقضائه وقدره؟ أجيب عنه بأن نعم، لكن الكفار قالوا ما قالوه معارضين لشرعه. فلو أثبتوا القدر، ويعني لو قالوا ما قالوه إثباتا لقدره وربوبيته ووحدانيته وافتقارا إليه وتوكلا عليه، خلاص يبقوا مصيبين، ما فيش مشكلة خالص، إحنا ويكون فيه نوع من أنواع الندم على الذنب. أما أن يقال من باب التبجح وأنك لم تخطئ وأن هذا قدره الله عز وجل عليك، فهذا لا ينبغي ولا يصح. يبقى ينبغي أن لا يغيب عن العبد شهود قضاء الرب وقدره ومشيئته، ويشهد مع ذلك الفعل والطاعة، ويشهد الجناية، ويشهد الجناية التي جناه، فيشهد الربوبية، قهر الربوبية، ويشهد العبودية أنه عبد لله تبارك وتعالى، فيجتمع في قلبه معنى قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، ها، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولذلك قيل يحتج بالقدر على الإيه؟ يحتج بالقدر على المصائب للمعائب، المصائب التي تحدث لك من فقد ولد أو مرض أو تعب أو فراق أو ما إلى ذلك، لا على المعايب وهي المعاصي. طبعا المؤمنون الموحدون، وهذا حال الصحابة، يتسع قلبه لهذين الشهودين، شهود القدر وشهود الأمر الشرعي، شهود الأمر القدري وشهود الأمر الشرعي. وهناك من يضيق قلبه عن اجتماعهما، ولذلك كان حال الصحابة أحسن الأحوال على الإطلاق وأكمل الأحوال، يعني حتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو يتناول قضية السلوك، يتناول قضية السكر وقضية الغياب التي تحدث للصوفية وما إلى ذلك، فشيخ الإسلام يقدم لهم العذر، يقدم لهم العذر، يقول هذا قد يحصل رغما عنه، قد يحصل عنده نوع من أنواع الغياب والسكر والغياب عن السوء كما يقال، وهذا قد يحصل بالفعل، ولكن ليس هذا هو الحال الكامل، إنما الحال الكامل حال الصحابة الذي كان يظهر تأثرهم في دمع العين ووجل القلب وقشعريرة البدن، قشعريرة البدن، فده كان حالهم، لكنهم لا يغيبون عن ما حولهم. فالحاصل أن موسى لام آدم على الذنب، فاحتج آدم بالقدر على المصيبة، والقدر يحتج به في المصائب دون المعاد. وهناك جواب آخر ذكره ابن القيم، ألا هو أن القدر يحتج به على الذنب بعد وقوعه والتوبة منه وترك معاودته، وهذا يعني قد يكون فيه وجه، يقول لك يعني هو حصل بقدر الله بس أنا أتوب وأستغفر، ما يبقاش من باب التبجح ومن باب يعني عدم أنك تأبه بهذا. طبعا هذا القول الثاني من ابن القيم رحمه الله فيه نظر. طيب، نقطة المسألة أن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر، وإذا كان اللوم واقعا فالاحتجاج بالقدر باطل. حديث أبو هريرة عند مسلم من الأحاديث المهمة في هذا الباب، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، ولا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل. هذا الحديث فيه أصول عظيمة جدا، من أعظم هذه الأصول يا شباب أنه سبحانه موصوف المؤمن القوي خير وأحب، موصوف بالمحبة بخلاف الذين يقولون إن الله لا يوصف بالمحبة، وأنه يحب حقيقة، وأنه سبحانه وتعالى يحب حقيقة، والحب بمعنى الحب، أنه سبحانه يحب مقتضى أسمائه وصفاته وما يوافقها، ومحبة الله للمؤمنين تتفاوت، المؤمن القوي خير وأحب، يبقى محبة الله تبارك وتعالى للمؤمنين تتفاضل، وهي درجات عظيمة جدا جدا، ويعني تجد محبته، تجد عبد منه قريب جدا، ويعني صاحب قلب وصاحب عبادة وصاحب تبتل وصاحب خشية وصاحب خوف من الله عز وجل ووجل ورجاء. لا شك أن هذا بينه وبين الذي أسلم ويؤدي الفرائض ويقع في كثير من المعاصي، وهناك فرق شاسع جدا في المحبة، وسعادة الإنسان تتحقق، هذا الحديث يدل على هذا، أن سعادة الإنسان تتحقق بماذا؟ بحرصه على ما ينفعه في المعاش، يعني في دنياه، وفي المعاد وفي أخرى. طيب، قضية التقدير، احنا تكلمنا عن مسألة التقدير، أنه بيحصل تقدير والإنسان في بطن أمه، والتقدير اليومي، والتقدير السنوي، والتقدير العمري، وهذا تكلمنا فيه قبل ذلك في المحاضرتين السابقتين. التقدير والجنين في بطن أمه، طبعا حديث ابن مسعود حدثني الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك الحديث فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4 كلمات، رزقه وأجله وشقي أو سعيد. التقدير الرابع طبعا في ليلة القدر كما قال تعالى، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمر من عندنا إن كنا مرسلين، فالله عز وجل يقدر أمر السنة كلها في ليلة القدر. التقدير الخامس التقدير اليومي، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يغني فقيرا ويفقر غنيا، ويصح مريضا ويمرض صحيحا، ويعني يقبض ملكا ويملك عبدا، وهكذا سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن. ولذلك كثير من الأشياء التي يعني قد تخشاها في الغد، فيأتي الغد ثم لا تجد شيئا، كما يقول العوام تبات نار وتصبح رماد، وده مثل عجيب جدا جدا، يعني لا تسبق الأحداث، لا تحمل هم الغد، فللغد رب، هو رب الأمس ورب اليوم سبحانه وتعالى، هو الذي يدبر الأمر من السماء والأرض، الإنسان لا يخشى أبدا طالما له رب. خشية الإنسان الوحيدة أن يزول إيمانه، أن يبتعد عن الله، أن يأتيه البلاء وهو في حال لا ترضي الله تبارك وتعالى، طالما كان قريبا من ربه جل جلاله فهو قرير العين، هانئ النفس سبحانه وتعالى. ونحن نرى كل يوم من يتخطف، نرى الناس تتخطف من حولنا بالأمراض والأوبئة وتتخطف بالموت. أسأل الله عز وجل أن يرحم أمواتنا أجمعين، وأن يرحم إخواننا الذين قضوا في هذا الوباء، وأن يكتب لهم يعني أجر الشهداء. فالإنسان طالما كان قريبا من ربي فإنه لم يفقد شيئا، وإياكم شيخ غالب. لكن إذا ابتعد تبدأ أنت تشعر بالقلق، تبدأ تشعر بالقلق، يعني ضاع حظك من القيام، ضاع حظك من الذكر، ضاع حظك من القرآن، ضاع حظك من الصلاة، ضاع حظك من القرب من الله، تبدأ تقلق بقى. هذا هو القلق. وسبق المقادير لا يقتضي أنك تتكل، بالعكس الله عز وجل قدر المقادير بأسبابها، فالإنسان يجتهد في السبب قدر المستطاع ولا يهمل أبدا، ثم بعد أن يجتهد وبعد أن يتعب فإنه ها يفعل ماذا؟ ينخلع من حوله وقوته ويتوكل على ربه ويكفر بالأسباب، فإن الأسباب لا تقدم شيئا ولا تؤخر، وإنما الذي يأتي بالخير ويدفع الضر هو الرب الجليل القدير سبحانه وتعالى، الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وهو يجيره ولا يجار عليه، وبيده خزائن السماوات والأرض. الإيمان بالقدر يجعل الإنسان يحيا سعادة عجيبة عجيبة جدا، لا أحد يملك لك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا خفضا ولا رفعا، خلاص الأمر كله بيد الله، ولا منصبا ولا وظيفة ولا مالا، انتهى الأمر. لكن سبق المقادير ليس معناه أنك تتكل، سبق المقادير معناه أنك تجتهد. ولذلك لما سمع بعض الصحابة ذلك قال: ما كنت أشد اجتهادا مني الآن. الإنسان ينال ما قدر له بالسبب الذي أقدر عليه ومكن منه وهيئ له، فإذا أتى بالسبب أوصله هذا السبب إلى القدر الذي سبق له في أم الكتاب، وكلما كان مجتهدا في تحصيل السبب كان حصول المقدور أقرب إليه بإذن الله تبارك وتعالى. طيب، في قوله جل جلاله، دي لمحات سريعة من كتاب شفاء العليل بن القيم رحمه الله تعالى في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، حول قوله سبحانه: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وقوله جل جلاله: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. طبعا الآية في سورة الأنفال وتتكلم عن الغنائم التي حصلها المسلمون في غزوة بدر. المعنى لولا قضاء من الله سبق، طبعا ذكر المفسرون عدة معاني لهذه الآية العظيمة. قالوا: لولا قضاء من الله سبق لكم يا أهل بدر في اللوح المحفوظ أن الغنائم حلال لكم لما إيه؟ لعاقبكم. هذا حصل في الكتاب السابق، لأن هذه الغنائم كانت محرمة على الأمم السابقة، ثم أحلها الله عز وجل رحمة بأمة محمد، وذو أمة مرحومة وأمة شريفة وأمة ميسر عليها وأمة ميسر عليها وأمة قريبة من ربها تبارك وتعالى، فهي أعظم الأمم وأشرف الأمم، وهي أكثر الأمم دخولا الجنة، وهي أكثر الأمم أعمارا وأكثرها أجورا، سبحان الله العظيم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. كتاب من الله سبق أنه لا يعذب أحدا إلا بعد الحجة لعاقبكم، لابد من قيام الحجة كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. طبعا أنا أتيت بكتاب القدر بعد كتاب الإيمان متعمدا، يعني أنا ممكن شرحنا مسائل الإيمان فيما يقرب من 20 محاضرة قبل رمضان، والآن يعني مسائل القدر ربما 5 أو 6 محاضرات، ومسائل الأسماء والصفات ستكون في حدود 7 أو 8 محاضرات. أنا أتكلم في مسائل تقريرية جدا، يعني لم أدخل بعد في مسائل الردود، وإلا سيأتي معنا الوقت إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن هذه المحاضرات في الغالب ستأتيكم مسجلة، هذه المحاضرات ستأتيكم مسجلة. طيب، من معاني الآية كذلك: لولا كتاب من الله سبق أنه لا يعذب أحدا إلا بعد الحجة رسلا مبشرين ومنذرين، ولولا كتاب من الله سبق لأهل بدر أنهم مغفور لهم لعاقبهم، هذا كله من كلام المفسرين. لولا كتاب من الله سبق بهذا كله لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. طبعا المخاصمون في القدر، يعني المخاصمون في القدر لأهل السنة والجماعة نوعان: نوع من يبطل أمر الله ونهيه بقضائه وقدره، من يبطل أمر الله ونهيه بقضائه وقدره، ومن ينكر قضاءه وقدره السابق، من ينكر قضاءه وقدره السابق، يقول إن الله لم يقدر الأشياء قبل وقوعها، ومنكر العلم السابق لا شك أن الإجماع قائم على أنه كافر. قال أحمد: القدر قدرة الله. يا سلام، هذه كلمة عظيمة جدا. ابن عقيل لما تكلم عن هذا القول لأحمد قال: هذا يعني دليل على دقة علم أحمد وتبحره في معرفة أصول الدين. ابن عقيل الحنبلي، وما أدراكم ما ابن عقيل؟ صاحب كتاب الفنون، وهذا الكتاب يعني قيل وقع في 1000 مجلدة. طيب يا شباب، قوله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن عباس: الذين يقولون إن الله على كل شيء قدير. وفي حديث الرجل الذي قتل 100 نفس، الرجل الذي قتل 100 نفس وأراد أن يتوب، فماذا فعل؟ ذهب. الرجل أراد أن يتوب، يعني دائما الوعاظ في كل زمان ومكان يأخذون بقلوب الناس. يعني تجد رجل، أنا أسمي بعض الوعاظ الجهلة الذين لا علم لهم لا بالكتاب ولا بالسنة وليست عندهم قواعد ولا أصول، هو عامل زي فرق علوز، بيتكلم وبيفتي في أي حاجة وبتاع. المهم أنه إيه، يعني عنده قدرة شديدة على تحريك القلوب والأخذ بالأسماع والأبصار وهكذا. ولذلك تجد أن كثير من القصص الواهية والضعيفة، لأنها يعني تأثيرها وقتي وشديد ويكون مبالغ فيها، الأشياء المبالغ فيها تؤثر في النفس. فهذا الرجل الذي قتل 100 نفس أراد أن يتوب، فلما أراد أن يتوب ذهب إلى رجل عاب، قال: يعني أنا قتلت 100 نفس، 99 نفسا أريد أن أتوب. قال: 99 نفس، يعني أنت مجنون، خلاص يعني أنت ليست لك توبة. قال: طيب يلا بالمرة بقى، يعني زي ما بقوله، يعني إذا عشقت عشق قمر، وإذا سرقت سرق جمل، يعني ما تسرقش حاجة بسيطة. فيعني خلاص طالما كده كده بايظة وكده كده فاسدة، فقتله فأكمل به 100. فأنبه ضميره ويعني اشتدت عليه نفسه، ماذا يفعل؟ يريد أن يتوب، فذهب إلى عالم. هناك اعتقاد خطأ أن العلم ليس، العلم من أعظم العبادة على الإطلاق، لأن العلم يقودك لا محالة إن حصل فيه ثبات واستمرار، يقودك إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك من دقيق وجمال استنباطات أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى أنه قال: طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. يعني وأنت بتطلب العلم هو بيوجهك، يأخذ بناصيتك شئت أم أبيت إلى الله تبارك، لابد أن ينبهك. الاستمرار في العلم هكذا. فالرجل ذهب إلى العالم فقال: وما يمنعك من التوبة؟ ولكن هناك أسباب لابد أن تأخذ بها، أترك البلد هذه السيئة. الإنسان في البلد السيئة في الغالب يعير ويرى مواطن المنكرات، إن كان منكر في النساء أو الشراب أو الفساد في الأرض، يرى من كانوا يشجعونه فيميل إليهم بطبعه فيرجع مرة أخرى. لكن إذا ابتعد عن هؤلاء فإن البيئة تكون صالحة، يستطيع أن يعيش في بيئة أخرى. ولذلك كثير من إخواننا الذين تابوا وكان يحيى في بيئة معينة أو في بلد معين، كان إذا جاءني يقول: أنا يعني الناس يعني تستهزئ بي أو يفعلون ويعني يستهزئون بي ويقولون عني كذا وكذا ويذكرون الماضي السيء. فأقول له مباشرة: أترك هذه البلد أو أترك هذا البلد واذهب إلى بلد آخر تستطيع أن تعبد ربك فيه، محدش يعرفك فيه، وتقيم علاقات جديدة وتستطيع أن تجلس في بيئة طيبة بعيد عن هؤلاء، لأن هؤلاء قوم سوء، فاذهب إلى أناس صالحين. فالرجل ذهب ثم مات في منتصف الطريق، والقصة معروفة. الشاهد من الكلام، وحتى في من الإسرائيليات التي تذكر من باب العبرة، أن إبليس قال لأحد تلامذته: أترى فلانا العابد أفضل أم فلانا العالم؟ قال: بل العابد، هذا رجل جالس في صومعته لا يخرج منها أبدا ويعبد ربه ويتبتل ويذكر ويقرأ القرآن ويصلي. قال: سأريك. ثم ذهب إلى العابد وقال: يا هذا، ذهب له في صورة رجل وقال: يا هذا، هل يستطيع ربك أن يجمع العالم كله في بيضة؟ قال: في بيضة، وكيف ذلك؟ يعني استبشع الأمر، صعب، مستحيل، لا يستطيع، هنا كفر، شك في قدرة الله تبارك وتعالى. ثم ذهب إلى العالم وسأله نفس السؤال: هل يستطيع ربك أن يجمع العالم في بيضة؟ قال: نعم، وفي أقل من ذلك وهو على كل شيء قدير. انظر إلى الفرق بين العالم والعابر، وده ظهر جدا في قصة هذا الرجل الذي قتل 100 نفس. طيب يا شباب، طبعا مراتب القضاء والقدر احنا ذكرناها قبل ذلك، أركان الإيمان بالقدر، وقلنا أن العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وفصلنا فيه بعض التفصيل في المحاضرتين السابقتين. طبعا لفظ الاختيار في القرآن مطابق لما في اللغة، هو اختيار الشيء على غيره، والإرادة في كتاب الله كما ذكرت قبل ذلك أحيانا تذكر ويرد بها الإرادة الكونية التي لا ترد، وأحيانا يرد بها الإرادة الشرعية التي قد يفعلها المرء وقد لا يفعلها. والإذن كذلك نوعان، إذن كوني أن يأذن الله للشمس أن تشرق من المشرق، هذا إذن كوني لابد أن يحصل، أو إذن شرعي قد يحصل وقد لا يحصل. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، خلاص هذا إذن شرعي، فضلهم قاتلوا، كان يمنعهم من هذا في البداية ثم أذن لهم بذلك. قوله سبحانه وتعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، آية سورة الأنبياء. طبعا وكنا به عالمين أي أنه أهل للهداية والنبوة وموضع لإيتاء الرشد، والله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته. وأذكر إن لم تخن الذاكرة إن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وسمي زين العابدين لكثرة عبادته، رآه أحد الناس ولم يكن يعرفه فسأل من هذا، قيل هذا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فطرأ رأسه وقال الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله أعلم حيث يجعل رسالته، شيء في غاية الجمال والروعة والبهاء والجلال. هذا فعلا هذا الوجه لا وجه من بيت نبوة، هذا لا يمكن أن يكون إلا من بيت نبوة. الله أعلم حيث يجعل رسالته. الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول كلمة جميلة جدا، وهذه في تعزية أهل المصائب والبلاءات، يقول لا تكره النقمات الواقعة والبلايا الحادثة، فلرب أمر تكرهه فيه نجاتك، ولرب أمر تؤثره فيه عطبك. هذا نشاهده كل يوم يا جماعة، يعني هذا أشاهده كل يوم من كثرة ما يأتيني، ويعني مع التجربة ومع السن ومع ما يعرض علينا من مشاكل وما كل يوم رجل يرغب أن يتزوج امرأة ويظن أنه يعني خلاص هذا نهاية الكون، وأنه إن لم يتزوجها سيحصل ويحصل ويحصل، ثم يفاجأ أنها مثلا لا تنجب، أو أنها قبيحة الفعال، أو أنها امرأة فاسقة، أو أنها تزوجت 5 أو 6 رجال ولم تصلح لهم، وهكذا. وكذلك المرأة التي تظن أن هذا الرجل هو نهاية الكون، وأنها لو لم تتزوجه لحصل وحصل وحصل، ثم بعد ذلك تفاجأ أن الله عز وجل نجها منه، أو رجل آخر، وأنا أذكر هذا جيدا حتى هذا يحصل معنا سبحان الله العظيم، رجل يقول يعني أراد أن يركب سيارة ثم منع من ركوب هذه السيارة لعارض، يعني احتد مع السائق احتد معه ولم يجد مكانا فحزن وتأخرت عن الموعد وهو، ثم يأخذ السيارة التالية فيدرك السيارة التي كان سيركبها في الطريق وقد حصل لها حادث أليم، مات مثلا كل من فيها، وأراد الله له النجاة، فالإنسان لا يدري. وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، عسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، عسى أن تحبوا شيئا وشر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا هو الأصل، أنك توكل الأمر لله تبارك وتعالى، أنت يا رب أعلم بما يصلحني، ويعني قدرك كله خير. سيد مؤمن كده مطمئن ساكن، هذا الذي أريده من هذه المحاضرات. حتى ما حصل في صلح الحديبية، وأنتم لو تذكرون ما حصل في صلح الحديبية، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى، هو دليل على أشياء كثيرة. في صلح الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليعتمر، لأن هو شاع في هذه الآونة كما هو العادة عند المجرمين، فإن قريشا كانت تمتلك آلة إعلامية ضخمة مهولة مجرمة، تقلب الحق باطلا والباطل حقا، وتزيف الحقائق وتزيف وعي الناس، والتاريخ يقول أن محمدا أعرض عن البيت ولا يريد البيت ويكره البيت وما إلى ذلك، أرادوا أن يشوهوا الصورة، وهم أرادوا أن يؤثروا في الدعوة أصلا. فلما حصل أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي على هذه الشبهات بفعله. يعني أنا أذكر في بداية الثورة لما أراد الإعلام أن هو يشوه سورة السلفيين، يقول لك سلفي قطع ودن إيه؟ قطع أذن نصراني، أو سلفيين ولعوا في كنايس، أو سلفي. يا جماعة هذا لم يحصل. يعني الآن المجتمع يعيش مع السلفيين منذ عشرات السنين، يعني ما يسمى في العصر اللي احنا عايشين فيه السلفيين اللي هي فئة من فئات الإسلاميين عايشين. يعني السلفيين بيروحوا أمن الدولة وبيتعاملوا مع الشرطة وبيتعاملوا مع أمن الدولة وبيتعاملوا مع الشارع وبيتعاملوا مع الناس وبيتعاملوا مع الأشاعرة وبيتعاملوا مع المعتزلة وبيتعاملوا مع العلمانيين وبيتعاملوا مع الليبراليين، بقالهم 100 سنة أو أكتر، ومع ذلك لم يحصل حادثة واحدة شبيهة بهذا. فيجي الإعلام عاوز إيه؟ ينفر. يعني حتى المجتمع مسكين، العوام من العمى، هو المجتمع بيعمل ايه؟ يقول لك انا مش عارف، يعني يقول لك المجتمع يقول لك اه ده بيقولوا السلفيين عملوا كذا. طب يا عم ما انت عايش مع السلفيين بقالك 100 سنه، انت شفت منهم حاجه؟ لم ترى شيئا، او الاخوان او غيره او التبليغ او كلها ناس مساكين على باب الله، يعني لا لهم لا في العنف ولا لهم في المشاكل ولا لهم في الليله دي. لكن الاعلام يشيطن والعوام يسمعون هذا سلفي بيعمل كذا وفلان بيعمل كذا والجماعات الفلانيه، ولا حد بيعمل حاجه اصلا. انما يريد هؤلاء المجرمون ان يشيطنوا كل من رفع قال الله قال الرسول، بس فقط. انت بتقول قال تدعو الى الله الى رسوله، تريد الناس ان يستقيموا على منهج الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن خصماء هؤلاء المجرمين يوم القيامه. ففي صلح الحديبيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصلح، يعني خلاص قريش قالوا لا انت ما تدخلش علينا، لا يمكن انك تدخل علينا والناس يقولوا انك دخلت علينا جبرا اخذتهم العزه بالاثم، لا لابد ان تمنع من دخول البيت الحرام. وفاوضوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقبل النبي التفاوض. لما قبل النبي التفاوض غالب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كرهوا الأمر، كأنهم كرهوا هنفاوض، احنا جايين بسيوفنا ونستطيع ان ندخل عليهم وندخل عليهم الباب ونستطيع الا نترك فيهم عظما ولا عصبا، فكيف نمنع من ذلك؟ عايزك تتخيل موقف الصحابة هنا. لم يستطع ان ينطق الا من؟ الا عمر. قال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ أليس أعداؤنا على الباطل؟ ألست رسول الله حقا؟ الى اخر ما قال. قال نعم يا عمر، انا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. عمر مش قادر يتحمل الموقف، يعني عنده حمية لهذا الدين، إنما قال ذلك من باب نصرة الدين، نصرة الدين والحمية على الدين. فذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه، أبا بكر أليس رسول الله حقا؟ أليس أعداؤنا على الباطل ونحن على الحق؟ فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ قال ويحك يا ابن الخطاب، إنه رسول الله ليس يعصيه وهو ناصره، فالزم غرزه إنه على الحق. يا سلام، هذا كلام يعني عظيم. ولذلك كان أبو بكر رضي الله عنه أعظم فهما من عمر، وهو أعلم بإجماع الأمة من عمر رضي الله عنهما. ولذلك كان فتح صلح الحديبية كان فيه خير عظيم، لأن صلح الحديبية الظاهر أنهم صدوا عن البيت، لكن تخيل هذه الفئة القليلة التي تزيد وتكبر وكونت دولة صغيرة في المدينة، ويتخطفهم الناس من كل جانب ولا يستطيعون أن يتفرغوا في الدعوة، لأن جهدهم كله يعني ذاهب للحرب وللقراع ولحماية المدينة وما إلى ذلك، يعني مشكلة كبيرة. فتخيل أن يأتي هؤلاء الأعداء، تخيل أن دولة مثلا في جنوب إفريقيا دولة صغيرة، أو الذي حصل لو نتكلمنا عن العصر الحديث الذي حصل في المحادثات اللي حصلت بين طالبان وبين أمريكا. تخيل مجموعة عصابات، طالبان عبارة عن مجموعة عصابات، حصل إيه السبب؟ السبب إن خلاص أمريكا لم تعد تستطيع أن تجلس خسائر مهولة، كبدة خسائر لا حصر لها، طبعا يحملها غيرهم كسرا، ليست هذه المشكلة، لكن تحملوا خسائر في الأرواح وفي السمعة، شوية عصابات دمروا مملكة ضخمة عظيمة إمبراطورية، فجلسوا. مجرد أن تجلس أمريكا مع طالبان هذا نصر عظيم لمن؟ لطالبان. كذلك انت تخيل قريش معها اليهود ومع المنافقون ومع المسيحيون، ولا شك ان هذا الدين الجديد يخشاه كسرى وقيصر ويخشاه الروم، الكل يخشاه والكل يريد القضاء عليه. فلما تأتي انت تحاول ان انت تأمن جبهة من هذه الجبهات، بدل من ان حواليك 10 جبهات تأمن هذه الجبهة وتعترف بقوة عظمى كقوة قريش، هذا في حد ذاته نصر. ويكون فيه وقت، يعني لو خدنا مثلا 10 سنوات هدنة، ده معناه ان فيه وقت كبير للدعوة الى الله وبيان الدين للناس بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي، فلا شك انه نصر عظيم جدا. فلا شك أنه نصر عظيم جدا. وهنا تبين للناس كذلك كل الناس أن قريش صدت محمدا وأصحابه عن البيت، وما ينبغي لأحد أن يصد عن البيت. ناس رايحين مسلمين ورايحين عن البيت، أنتم اللي صدتوه. طب لماذا كنتم تشيعون إذن أن محمدا يبغض البيت ولا يريد أن يزور البيت ولا يريد بالبيت خيرا ولا بأهل البيت؟ لماذا كنتم تشيعون هذا؟ إذن أنتم سبب المشاكل وأنتم كاذبون، كذبة. هذا لابد المواقف العملية تثبت. فصلح حديبية سماه الله فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، سمي فتحا. هذا ليس فتح مكة وإنما هو صلح الحديبية، لكن فتح مكة نزلت فيه سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلح الحديبية فتح هو؟ قال نعم. ولذلك في قوله تعالى: إن ربي لطيف لما يشاء، أن يلطف لما يريده فيأتي به بطرق خفية لا يعلمها الناس. والقضاء كله خير لمن أعطي الشكر والصبر جالبا ما جلب، سنيشكر ويصبر ويحمد ربه ويعلم أن ما قدره الله تبارك وتعالى هو خير له. وانظر بقى يعني شوف بقى لمحمد صلى الله عليه وسلم في طول وعرض سيرته، ولموسى ومن أعظم القصص في القرآن العظيم. وينظر إلى إنسان إذا يشكر لا يكفر. طبعا من أعظم ما دل على هذا المعنى حديث الأبرص والأقرع والأعمى، سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. تعرفون هذا الحديث ولا ما تعرفونه؟ الشاهد من الحديث هو معروف عندكم يعني كلكم، إن الأبرص قال: إنما أوتيته على علم، يعني هذا المال ورثته كابرا عن كابر. فالملك قال له: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت فصار إلى ما كان. وكذلك الأقرع. لكن الأعمى قال: أنا كنت فقير وكنت أعمى فأعطاني الله البصر ومن علي بهذا المال الذي ترى، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أمنعك شيئا أخذته. قال: بارك الله لك في مالك، لقد ابتليتم ولقد رضي الله عنك، وسخط على صاحبك. لأن حصل عنده شكر، شكر النعمة بأداء الواجب. إنسان يعترف بما كان عليه من حال. يعني كنا أنا أذكر وأنا يعني نحن من طلبة العلم الذين ذقنا كلنا الأمرين في هذا الطريق، في طريق الطلب. أنا لا أقول هذا يعني لا منة ولا فخرا ولا شيء، لكن هذا حقيقة الأمر. يعني حقيقة الأمر إن طلب العلم فيه مشقة وفيه تعب، والفقه في الدين ومثل هذا الطريق يعني ما لم يتدركك الله عز وجل برحمته ويثبتك لا يمكن أن تثبت عليه. لا ترك فيه فقر وفيه تعب وفيه عوز وفيه أنك بتصرف وقتك كله للدعوة وللقراءة والبحث وما إلى ذلك. وهذا كما قال: لا يطعم في هذه الأيام. والمنة من الله تبارك وتعالى وحده. فيعني الثبات من عند الله. ترى في هذا، في هذه البداية يعني أمثالنا كنا أقصى ما نطمح فيه يعني كتابين في التفسير وثلاث كتب في السيرة وكم كتاب في العقيدة والفكر وبتاع. ثم امتن الله عز وجل علينا بخير هو من عنده وحده سبحانه وتعالى، يعني لا يد لنا فيه. يعني أين كنا وفيما أصبحنا؟ ذلك فضل الله جل جلاله وحده، فله الحمد والمنة. لم نكن شيئا، لم نكن شيئا. ثم تذكر نعمة الله عز وجل بأن ثبتك وأعطاك الفهم وأعطاك الحفظ وفرغ وقتك وحبب إليك العلم وحبب إليك هذا الطريق. هذه من أعظم المنن التي يمتن الله عز وجل. لابد أن تعترف بنعمة الله تبارك وتعالى عليك وأن تشكر. ولذلك قال سبحانه وتعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. مجاهد يقول: النعمة مقصود بها المساكن والأنعام والسرابيل، يعرفه كفار قريش ثم ينكرونه. يقول: لولا فلان لكان كذا وكذا، والأمر كله بيد الله. النعمة، وقل النعمة هنا محمد، يعرفون نعمة الله محمد وينكرونها، يعني جحد نبوته صلى الله عليه وسلم. وقالوا عن رزقهم: إنما رزقناه بشفاعة آلهتنا. ولابد أن يعلم الإنسان أن السبب مهم، ونحن مأمورون بالأخذ بالأسباب، وهو من الإيمان بالقدر. لكن السبب لا يستقل بالإيجاد، وجعله سببا هو من نعم الله تبارك وتعالى. والله قد ينعم بالسبب وقد ينعم بدون السبب، وهذا حاصل. وقد يسلب تسببه، وقد يترتب على السبب ضد مقتضى، فسبحانه المنعم على الحقيقة، لابد أن تعلم هذا. وما بكم من نعمة فمن الله سبحانه وتعالى. في قول المجرم الأول قارون إنما أتيته على علم، قال فيه أهل العلم يعني على علم الله أني أهل لأن يمنحني ذلك، أو على خير علمه الله عندي. بعض الناس كده يقول لك يا دهنا لو ربنا مش عارف أن أنا كويس ما كانش يدينا الرزق ده. يا سيد الله يرزق الكافر، ورزق قارون أكثر منك، ورزق فرعون الملك، ويعني رزق الكفار، ونجيب ساويرس نصراني ومن أغنياء العالم، وسميح ساويرس وعائلة تشيلد ده ولا اسمها هذا، العائلة التي تملك معظم خزائن الأرض، وهم يهود أصلا. يعني فليس عطاء الله دليلا على الرضا، وليس منعه جل جلاله دليلا على السخط، قد يكون العكس. أو أنا عارف بوجوه المكاسب، إنما أتيته على علم مني بوجوه المكاسب، بعرف أجيب القرش إزاي، أو قد علمت أني لما أتيت هذا في الدنيا فلي عنده المنزلة والشرف، يعني هو أعطاني ذلك لأن منزلتي كبيرة عنده والشرف كبير. فالنعم والتوسعة لا تدل على رضا الله تبارك وتعالى، والتضييق والبلايا لا يدل على سخطه جل وعلا. قوله سبحانه بل هي فتنة، أي النعمة فتنة لا كرامة، ولكن أكثرهم لا يعلمون. فكل نعمة من الله حتى الشكر، فلا يطيق أحد أن يشكره إلا بإذنه، إلا بنعمته تبارك وتعالى. قوله جل جلاله لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. سورة فصلت. هذا لي يعني من عندي، أو أنا أحق بهذا، أو هذا بعملي وأنا محقوق به، أو هذا واجب بعملي واستحققته. فوصف الإنسان بأقبح وصفين، إذا مسه الشر صار إلى حال القاد، وأجم وجوم القاد، يعني لما يمسه السوء والشر والضر يقنط وييأس ويتعب، وإذا مسه الخير نسي أن الله هو المنعم المتفضل بما أعطاه، وأنه ربما يعني أن هذا لا يدل على رضاه، وأن المنع لا يدل على السخط. قوله تعالى وأضله الله على علم، أي أضله الله على علمه الذي تقوم به عليه الحجة، لم يضله على جهله. دي مصيبة أن الإنسان يضل على علم بعد أن يؤتى العلم، وهذا يشبه قوله تبارك وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم إيه تعلموا. فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين عارفين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو، وآتينا ثمود الناقة مبصرة واضحة ظاهرة فظلموا بها، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ولما كان الهدى هو معرفة الحق والعمل بالحق، يكون الهدى إذن ضدان، الضد الأول هو الجهل، والضد الثاني هو ترك العمل بهذا العلم. فالأول ضلال في العلم، والثاني لو ترك العمل ضلال في القصد والعمل. أنا أحاول أكتفي بهذا القدر، ونتكلم عن مرتبة الكتابة بشيء من التفصيل في اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.